أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما أدري حدا من الإخوان جاب شيء بالنسبة لما ذكرناه بالأمس، سواء كلام المباحث عليكم السلام أو هذه العبارة الأخيرة، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا، أو ما وفقتم لذلك؟
أنا وفقت للبحث
جيد، هذا جيد.
لقد عفوا المشكلة اللي صارت إنه أنا مش غسان جدا المباحث سوا، فظهر إنه الجزء الثالث فقط إنه صار عندي شيء غسان وجزء ثالث صار عندي وقت، فما
ما عنده ليس عندك وما عندك ليس عندك.
لا هو موجود عنده مجلدين قبل وقت.
نعم. على أي تقدير هذه العبارة الأخيرة، لأنه نحن لابد أن نشرحها على كل حال، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري. المطلب ماذا كان؟ المطلب كان أنه لابد من المساوقة أو الاتحاد بين الشيء المرفوع وبين الشيء غير المعلوم. وإذا أتينا إلى حمل الحديث على الرفع الواقعي، فإنما نجد أن المرفوع شيء وغير المعلوم شيء آخر. فالمرفوع هو المجعول وغير المعلوم هو الجهل، وهما متغايرا. كيف هذا بنفسه كاف لإثبات المطلوب؟ لأنه نفس هذه النكتة إذا طبقناها على الرفع الظاهري عليكم السلام، فإننا نجد أن المطلب متناسق. لاحظتم كيف لوحده كاف؟ فإنه في باب الرفع الظاهري غير المعلوم ما هو؟ وجوب الاحتياط. والمرفوع ما هو؟ وجوب الاحتياط. واضح كيف؟ هذا فيما يرتبط المطلب السابق.
الرفع الظاهري هو واضح وجوب الاحتياط.
نعم. في الواقعي كما ذكرنا بالأمس أن في الرفع الواقعي إما أن يكون المجعول متوقفا على عدم العلم بالمجعول فهذا مستحيل، وإما أن يكون المجعول متوقفا على عدم العلم بالجعل فهذا ممكن، إلا أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن المرفوع هو المجعول وغير المعلوم هو الجعل، وهذا خلاف الظاهر. تمام؟ إذا تغرب عبارة بتقول وهذا بنفسه كاف، يعني وهذا اللي هو ماذا؟ قرينة الاتحاد بين المرفوع وغير المعلوم بنفسه كاف. لماذا؟ لتعيين أن الرفع ظاهري، لأنه في باب الرفع الظاهري هذه القرينة نحافظ عليها. إيه، ولكنهما متغيران.
طيب حتى ذكروا متغيران الأخير، بس إنه في شيء مترتب على شيء. ونفس الشيء كان السيد الشهير المحقق العراقي عندما قال له أنهم
بالامتنان.
بموضوع الامتنان كما يرتفع بكذا يرتفع بكذا.
نعم.
إنه يجي الحكي هون أنه هو إن كان متغيران، لكن هذا التغير لا يؤدي إلى محذور عدم ارتفاع.
إيه صحيح. الجعل إذا ارتفع يرتفع المجعول، ولكن نحن على هذا الرفع الواقعي المجعول هو الذي يرتفع، والمجعول إذا ارتفع ليس بالضرورة أن يرتفع الجعل.
هل السيد يوصل إلى استحالة
مش استحالته، هذا على تقدير مستحيل وعلى تقدير خلاف الظاهر.
أنا بس بدي أرفع الاستحالة، ما عندي مشكلة خلاف الظاهر، ممتاز أن يكون واقع. اللي حاضر بعض الأحكام انه مثلا موضوع القراءه مثلا انه مرفوعه عن الجهل، مرفوعه عن الذي لا يعلم، مرفوعه واقع انه في حاله انه قد علم
انه يكون الجهل. نعم، مرفوعه واقع،
فبالتالي انه الواقع ممكن.
ايه، ولكن الرفع الواقع هنا ممكن، ولكن في الشبهات بالنسبه لما لا يعلمون ممكن الرفع الواقعي يكون ظاهر.
انا قصدي بس ان الموضوع
نحن يعني كلامنا في حديث الرفع، حديث الرفع هذا رفع ما لا يعلمون ما يصير واقعي، لأنه إذا جعلناه واقعيا فإما أن يكون بناء على هذه النكتة الثانية، إما أن يكون مستحيلا وإما أن يكون خلاف الظاهر، بينما إذا جعلناه ظاهريا فهو ممكن. عليكم السلام ورحمة الله. الظاهري. نعم. المرحلة الثالثة، هذه المرحلة الثالثة تقدم جزء كبير منها وين؟ في الحلقة الثانية. والسيد الشهيد كما سنرى في مطلب من المطلبين يتعرض لشيء هنا، والمطلب الآخر يحيلنا على الحلقة الثانية. في المرحلة الثالثة وهي متممة للاستدلال، أن مدعي البراءة الشرعية يدعي البراءة في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية. فمثلا إذا شككت في تشريع المولى لحرمة لحم الأرنب، هذه شبهة حكمية. وإذا شككت في طهارة ثوبي هذا، فهذه شبهة موضوعية. أو شككت في حرمة الأكل الفلاني، فهذه شبهة موضوعية. من يقول بالبراءة الشرعية يقول بالبراءة في باب الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. فنحن دليل البراءة الذي نريده نريد دليلا يدل عليها بشكل شامل للشبهة الحكمية وشامل للشبهة الموضوعية.
شكرا. ما هو الضرورة أن كل من يقول بالبراءة لابد أن يقول
لا 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 نقول بالضرورة، نقول الآن القائلون بالبراءة يقولون بالبراءة فيهما، القائلون بالبراءة يقولون أن أدلة البراءة شاملة لهما وحكمهما واحد، وهذا قامت عليه في بعض كثير من الأحيان الضرورة الفقهية، أنه الضرورة الفقهية قائمة على جريان البراءة فيهما معا. ولكن الذي أصبح مثارا للجدل أنه الشبهة التي أتت إلى الذهن لابد أن نبينها بشكل جيد، وإن لم تظهر من المتن بشكل جيد، أن التمسك برفع ما لا يعلمون لشمول الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية إنما هو تمسك بإطلاق حديث الرفع بالإطلاق. وفي باب التمسك بالإطلاق هناك شرط لا بد من توفره. الآن أنا إذا قال لي المولى أعتق رقبة، لا بد أن يكون عنوان الرقبة عنوانا جامعا لكل الرقاب، صح؟ حتى أتمسك بإطلاق أعتق رقبة وأكتفي بأي رقبة. إذا قال لي المولى اشتري قلما، لا بد أن يكون عنوان القلم جامعا بين القلم بألوانه وبأنحائه، هذا نحو وهذا نحو، صح أم لا؟ وإلا لا يصح التمسك بإطلاق اشتري قلما. واضح؟ نأتي إلى حديث الرفع. هذه القاعدة الموجودة في باب الإطلاق لا بد من توفرها أيضا في حديث الرفع لتشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. لابد أن يكون الشيء غير المعلوم المشكوك عنوانا جامعا للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بحيث يصح التمسك بإطلاق حديث الرافع أنه رفع، مثل ما تقول أعتق رقبة، تقول الآن رفع ما لا يعلمون، لابد أن يكون عنوان ما لا يعلمون شامل للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. يعني الشيء المرفوع لابد أن يكون عنوانا ينكر التمسك بإطلاقه. لما؟ لأنه شامل بذاته عنوانا كجامع للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. أما إذا هو بنفسه لا يصح أن يكون جامعا بإطلاق ماذا ستتمسك؟ واضح الإشكال؟ ومن هنا أثير المطلب بأننا إذا حملنا الخبر وطبقناه على الشبهة الحكمية فإن المشكوك ما هو؟ التكليف والحكم. نفس المثال الذي كنا نضربه، تشك في حرمة، أنت تشك في نفس الحرمة في التكليف، بينما في الشبهة الموضوعية أنت تشك في الموضوع الخارج، صح؟ في الشبهة الموضوعية أنت تشك في الموضوع، وبالتالي يتراءى إلى الذهن ماذا؟ أن المشكوك غير المشكوك. فكيف تتمسك بإطلاق حديث الرفع؟ لماذا؟ لتقول أنه رفع ما لا يعلمون، الشامل للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. السيد الشهيد يقول التحقيق في هذا المطلب أن نبحث في أمرين. الأمر الأول أن نصور جامعا بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بحيث يكون هو المرفوع، بحيث يكون هو الشيء الذي نتمسك بإطلاقه رفعه. والأمر الآخر أن نثبت عدم وجود قرينة عرفية على اختصاص حديث الرفع بالشبهة الحكمية، وعدم وجود قرينة عرفية على اختصاصه بالشبهة الموضوعية، لأنه مجرد وجود جامع لا يلغي، لا يتمم المطلب، لأنه إذا أنا عندي جامع ولكن هناك قرينة على الاختصاص لا يفيدني الجامع شيئا. واضح؟ الكلام فعلا في الأمر الأول. ليه؟ لأنه الأمر الثاني سيد شيتش بيقول هذا تقدم في الحلقة الثانية، حنرجع نكرره بمقدار، لكن تقدم في الحلقة الثانية. بالنسبة للأمر الأول، المحققون قدموا تصويرات للجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية بما لا مزيد عليه، ولكن بحسب تعبير سيد الشهيد بالمباحث بيقول والذي ينبغي أن ينقل تصويرا. وكلا التصويران إلمن لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، تصويره الأول في حاشية الرسائل وتصويره الثاني في نفس الكفاية. التصوير الأول الموجود في حاشية الرسائل يقول الجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية هو عنوان الشيء ببيان، ما تحتاج بيان. ورد حديث الرفع بأي عنوان؟ ورد بعنوان ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون، واسم الموصول هذا ما؟ اسم الموصول مدلوله، شو بقوله بالنحو شغسان؟ مبهم، يساوق مدلول الشيء. فإذا كان مبهما يساوق مدلول الشيء فإن عنوان الشيء عنوان جامع بين التكليف وبين الموضوع الخارجي، فإن كل منهما التكليف والموضوع الخارجي شيء غير معلوم لنا. يعني الآن أنت في الشبهة الحكمية تشك في التكليف، فيصدق أنك تشك في شيء لا تعلمه. في الشبهة الموضوعية تشك في الموضوع، فيصدق أنك تشك في شيء لا يعلمه. فعنوان الشيء عنوان جامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وعلى هذا الأساس نصحح الإطلاق، التمسك بإطلاق حديث الرافع بالقول بأن المرفوع هو الشيء، ما لا نعلم هو الشيء الذي لا نعلم. هذا كلام آخر، هذا بالنسبة لتناسقه مع بقية الفقرات، هذا كلام آخر. هلا خلينا نحكي عن الشبهة الحكمية والموضوع، هذا بنعلق عليه إن شاء الله. فإذا التصوير الأول للجامع بين الشبهتين الحكمية والموضوعية ما هو؟ عنوان الشيء. إذن عنوان الشيء هو التصوير الأول. نفس الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه اعترض على هذا التصوير. شو جاء صاحب الكفاية؟ قال أنا بالنتيجة عندي حديث الرفع وعندي عنوان الشيء ماذا؟ أدعي بأنه عنوان جامع. يلزم من جعل عنوان الشيء هو الجامع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، يلزم منه الجمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. لاحظوا، أنا عندي رفع ما لا يعلمون، شك؟ أنا عم أقول معناه هذا، معناه رفع الشيء الذي لا يعلمون. طيب، هذا الشيء الذي لا يعلمون شامل لي الحكم والموضوع الخارجي، هذا التكليف والموضوع الخارجي. طيب، إذا أردت أن أطبق الرفع على التكليف الخارجي على الحكم، فهذا ماذا؟ هنا عندي إسناد حقيقي للرفع، لأن نفس الحكم يرفع. ليه؟ فإذا لأن نفس الحكم يرفع. بينما إذا أردت أن أطبق حديث الرفع على الموضوع الخارجي فهذا إسناد مجازي. ليه؟ لأنه من الواضح الموضوع الخارجي لا يتغير. قميصي الذي أشك، قميصي الذي أشك في طهارته يبكى على ما هو عليه. الذي يرتفع هو حكم الموضوع، واضح؟ الذي يرتفع في الشبهة الموضوعية هو حكم الموضوع، لا نفس الموضوع الذي يرتفع، يعني أثر الموضوع. إذا إسناد مجازي للرفع، ليه؟ لأن المرتفع هو أثر الموضوع لا ذاته. وعليه يقول لنا صاحب الكفاية: صحيح أنني أنا قدمت هذا البيان وهذا الوجه، إلا أن هذا الوجه غير تام. ليه؟ لأنه يلزم من أخذ اسم الموصول بمعنى الشيء الجامع بين التكليف والموضوع الخارجي مع إسناد الرفع إليه. يعني نحن بعبارة ثانية تقول لك صاحب الكفاية: نحن لا نريد أن نوجد جامع بين شيئين معلقين بين السماء والأرض، نحن نوجد جامع بين شيئين أسند الرفع إليهما، إلى هذا الجامع. عصم؟ فلا بد أن يكون الجامع صالحا لماذا؟ للمحافظة على إسناد الرفع إليه، مع المحافظة على الشبهة الحكمية والموضوعية. مع أن الجمع بين الإسناد إلى الشبهة الحكمية الذي هو إسناد حقيقي والشبهة الموضوعية الذي هو إسناد مجازي، هذا غير صحيح، بل على بعض الآراء هذا غير ممكن، فإن هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد. أنت تستعمل اللفظ الواحد اللي هو لفظ الشيء تارة بمعنى رفع نفس الشيء، وأخرى بمعنى رفع آثار الشيء، وهذا مستحيل.
أفهم شيئا، بالنسبة إلى الحكم التكليفي لا يكون هناك أثر ويتغير، مش الحكم،
لا، الحكم الذي يرتفع. الآن بناء أنا أنت على سواء الرفع الظاهري أو الرفع الواقعي، بالنتيجة الذي يرتفع في حديث الرفع هو الحكم، وجوب الاحتياط هو الذي يرتفع، هذا على الرفع الظاهري. على الرفع الواقعي نفس الحكم الواقعي هو الذي يرتفع. أحفظ؟ هنا إذا اتضح هذا يأتي كلام المحقق الإصفهاني: محاولة للإجابة عن الاعتراض. كلام المحقق الإصفهاني يا أخوان كالعادة فيه دقة عالية. يحتاج أن نقدم هذه المقدمة حتى نصل إلى مطلب الكتاب، حتى يتضح لدينا أيضا إشكال السيد الشهيد على المحقق الإصفهاني. محقق الإصفهاني شو بيجي بيقول لك؟ بيجي بيقول لك: إذا أتينا إلى وصف الحقيقية ووصف المجازية، إحنا شو عندنا؟ إسناد حقيقي وإسناد مجازي. وصف الحقيقية والمجازية وصفان متقابلان، صح؟ ولكن هل التقابل بينهما كالتقابل بين السواد والبياض؟ السواد والبياض أمران حقيقيان ولو بالنظر العرفي، سأقوله إني بالفلسفة أعراض وكذا، الآن بالنظر العرفي السواد والبياض أمران حقيقيان. شو ما قالوا لي يقولوا لي صح؟ أنا بالخارج قدامي هذا أسود هذا أبيض، مش هيك؟ فإذا يستحيل اجتماعهما، لأنه هذا بيستلزم شو؟ تغيير بالواقع، أنه كيف بدك تكون شغلة سوداء وبيضاء في آن واحد؟ بينما المجازية ووصف الحقيقية، وصف الحقيقية ووصف المجازية أمران اعتباريان وليسا بأمران حقيقيين. يعني الأمور الحقيقية الواقعية يستحيل ثبوتهما، يستحيل ثبوت المتقابلين منهما لموجود واحد. هذا الموجود الواحد، هذا الألم المعطر، هذا يستحيل أن يكون أسود وأبيض. بينما الأوصاف الاعتبارية مثل الحقيقة، مثل المجاز، مثل الملك، مثل الحكم، مثل الولاية، إنه فلان حاكم، فلان مسؤول، فلان رئيس، فلان مرؤوس، تحصل؟ هذه أمور اعتبارية يمكن حتى ولو كانت متقابلة أن تجتمع في موجود واحد. غاية ما في الباب لابد أن يختلف حيث الاجتماع، حيث الاتصال، جهة الاتصال. الآن بالوجدان نحن نرى فلان من جهة رئيس، من جهة مرؤوس، أصلا كل اللي بالرؤساء اللي بالدنيا هناك بما عدا المعصوم عليه السلام، من جهة رئيس، من جهة مرؤوس. دائما حيثية اعتبارية مش حيثية واقعية. بينما في الصفات الواقعية لا، ما فيك تقول هذا من جهة أبيض من جهة أسود، هذا إما أبيض إما أسود، صح؟ هذه النكتة ينطلق منها وتكون مقدمة لكلام المحقق الإصفهاني. يأتي المحقق الإصفهاني يقول أنت عندما تريد أن تجمع بين وصفين اعتباريين يكفي أن تصور اختلاف الجهة، تصوير اختلاف الجهة يصحح لي اجتماع الوصفين الاعتباريين حتى ولو كانا متقابلين. نأتي إلى المقام ونقول في المقام الجهتان تختلفان، فإننا عندما نقول رفع الشيء ونقصد الحكم فإن الجهة التي ننظر إليها ما هي في رفع الحكم؟ ننظر إلى إسناد الشيء إلى ما هو له. وعندما نقول رفع ما لا يعلمون، يعني الشيء الذي لا نعلم، ونقصد الموضوع، نقصد إسناد الشيء إلى آثاره. وبعبارة ثانية، إذا أردنا في مرحلة انطباق عنوان الشيء على الشبهة الحكمية وعلى الشبهة الموضوعية، فإننا نرى أن عنوان الشيء جامع بين الشبهتين، غاية ما في الباب أنه هذا الجامع جهة جامعيته في الشبهة الحكمية، يعني جهة انطباقه على الشبهة الحكمية مختلفة عن جهة انطباقه على الشبهة الموضوعية. يعني أنا الآن إذا أردت أن أطبق عنوان الشيء على مثال الشك في لحم الأرنب على التكليف، فشو بيجي بقول رفع الشيء الذي لا يعلمون، كيف تطبقه؟ بقول هذا الشيء رفع بأي معنى؟ يعني أسند الرفع إلى نفس الشيء، يعني صح أن أعبر رفع الشيء وأقصد الشبهة الحكمية لأنه أسند إلى نفسه، واضح؟ بينما إذا أردت أن أعبر عن رفع الشيء وأقصد الشبهة الموضوعية فأنا ماذا من أي جهة؟ من جهة آثاره. فكما أنه في لحاظ أن زيد رئيس ومرؤوس، أقول زيد رئيس من جهة مرؤوس من جهة، أقول هنا هذا الشيء مرفوع بلحاظ ذاته من جهة بلحاظ آثاره من جهة، فاجتمع وصف الحقيقية ووصف المجازية في شيء واحد من دون أن يلزم أي محذور. ما أدري وضحت فكرة المحقق الأصفهاني أم لا؟ واضح يا أخوان أم لا؟ فنستطيع أن نقول كنكتة وروح لمطلب المحقق الأصفهاني هكذا. شو بدي يقول المحقق الأصفهاني؟ بدي يقول في الأوصاف الاعتبارية كالحقيقة والمجاز يكفي في جواز اتحاد الوصفين المتقابلين اختلاف جهة الاتصال. هذا بدور المحقق الاصفهاني. وفي مقامنا اتحد واجتمع وصفا الحقيقة والمجاز في الشيء بلحاظ اختلاف جهة الاتصال، فالشيء المرفوع حقيقي بلحاظ ومن جهة رفع نفس الشيء، ومجازي بلحاظ ومن جهة رفع آثار الشيء، وهذا يكفي في حل الإشكال بنظر المحقق الإصفهاني. فإذا نظر المحقق الإصفهاني إلى أين؟ إلى مقام. فإذا نظره إلى مقام تطبيق الشيء على الشبهتين الحكمية والموضوعية، ليس نظر ومحط نظر المحقق الإصفهاني إلى مرحلة استعمال لفظ الشيء، لا، نظره إلى التحقق الخارجي، انطباق المفهوم على المصداق، يعني مفهوم الشيء كيف أطبقه على هذين المصداقين، نظره إلى هنا. واضح إن شاء الله أو غير واضح؟ تمام، لأنه ما نبني عليها يا أخوان. إذا غير واضح نكرر.
الحكم عن الموضوع الخارجي كما هو الحال في
الحكم هو أثر، هذا اللي الحكم هو أثر الموضوع، فلا يكون رفعا لذات الشيء وإنما رفع لآثاره. هذا رفع لأثر الموضوع مش لنفس الموضوع، يعني أنت الربا هي الزيادة، أنت الآن بين الوالد وولده اللي عم يترابوا، في زيادة ولا في زيادة؟ في زيادة، يعني الموضوع لم يرتفع وإنما ارتفع أثره الذي هو الحكم. لا، هونيك ما نحن ما هونيك ما عندنا ما من حاجة لجامع، نحن هونيك ما عم ندعي إنه الرفع بلحاظ شيئين، واحد منهم حقيقي وواحد مجازي، عندنا شيء واحد اللي هو أثر الموضوع. فإذا يا أخوان المحقق صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول صاحب الكفاية في رفع ما لا يعلمون المرفوع هو عنوان واحد وهو الشيء، أشكل على هذا بأن رفع الشيء يلزم منه محذور عقلي عند صاحب الكفاية، هو شو؟ محذور استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إسناد، استعمال الإسناد الواحد مرة حقيقي ومرة مجازي. المحقق الإصفهاني ماذا قال؟ قال لا، أنا أستطيع أن أفذلك المطلب وأبين أنه لا، طالما هذه أوصاف اعتبارية فلا تقيس الأمور الاعتبارية على الأمور الواقعية، بالأمور الواقعية يستحيل أن يجتمع المتقابلان تماما ومطلقا، أما في الأمور الاعتبارية يمكن أن تجتمع المتقابلات بأي نحو؟ ولكن بنحو اختلاف الجهة. هنا نقول اجتمع المتقابلان في الشيء مع اختلاف الجهة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. سيد الشهيد شو بيعمل؟ يعلق على المحاولة وبالتالي بأول اعتراض تقوية للاعتراض. شو بيقول السيد الشهيد تقوية للاعتراض؟ بيقول له لحظة أيها المحقق الإصفهاني، لابد أن يكون محط نظرك في الجواب عن الاعتراض نفس محط نظر صاحب الكفاية في الاعتراض. وهذا أمر أحسن، وهذا أمر بديهي. الآن أنا والشيخ مصطفى عم نتناقش في المطلع. إذا الشيخ مصطفى يتكلم معي في مقام الثبوت، أنا شو بيجي بقول له؟ بقول له ولكن الرواية بتدل على هيك في مقام الإثبات. بيقول لي الشيخ مصطفى انتهى النقاش. بيقول له أنا عم بحكي بجهتي، عم بحكي بجهتي. فيا أيها المحقق الإصفهاني، لابد أن يكون الجواب منصبا على نفس نقطة الإشكال. فلنرجع معا وندقق أين هي نقطة الإشكال في كلام الشيخ الأخند؟ نقطة الإشكال في كلام الشيخ الأخند في رتبة أسبق. يعني كلام الشيخ الأخند، أنت شو عندك الآن؟ أنت الآن إذا قدرت وجعلت المرفوع هو عنوان الشيخ، شو بيكون عندك؟ بيكون عندك أنت لفظ ما موضوع ليس للشيخ، صح؟ على مستوى المدلول الوضعي أنت الآن رفع ما لا يعلمون، شاك؟ رفع ما لا يعلمون، عندي ثلاث مراتب، مرحلة الواضع، مرحلة الاستعمال، وعندي مرحلة المراد الجدي، صح؟ أنا بمرحلة الوضع لفظة الشيء ما بحطها محل ما معناته ما، فأنا ما عندي تصرف في مرحلة الوضع، صح؟ عندما أقول لفظة ما يراد منها الشيء يعني استعملت في معنى الشيء وأريد منها معنى الشيء، شيء. وعندي بعد مرحلة رابعة اللي هي مرحلة تطبيق المفهوم على المصدر، شيء. أنا بعدما أحدد معنى اللفظ أطبق هذا المفهوم اللي هو المعنى على المصدر. لنأتي معا أيها المحقق الإصفهاني، كلام صاحب الكفاية أين هو؟ كلام صاحب الكفاية على مستوى مقام الاستعمال والدلالة التصديقية الأولى، على مستوى المراد الاستعمالي والدلالة التصديقية الأولى. شو عم أقول صاحب الكفاية؟ عم أقول أنا يلزم عندي إذا أخذت عنوان الشيء، يلزم عندي أن يكون هذه رفع الشيء، مش إسناد، هذا إسناد الرفع إلى الشيء، أليس إسنادان؟ أليس معنى حرفيان؟ رفع الشيء معنى حرفي. يلزم عندي أن يكون هذا الرفع تارة مسندا إلى ما هو له وأخرى مسندا إلى غير ما هو له في استعمال واحد، وهذا لا ربط له بأن أوصاف اعتبارية تجتمع مع بعضها البعض، هي فلتجتمع مع بعضها، ما عندي شغل أنا، ولكن هل تستعمل معا في استعمال واحد؟ هل تراد معا من استعمال واحد؟ هنا المحذور، في إسناد واحد إما أن يكون الرفع مسندا إلى الشيء نفسه، وإما أن يكون مسندا إلى الشيء بلحاظ آثار، هذان أمران لا يجتمعان في إسناد واحد. فإذا كان مسندا إلى الشيء بلحاظ نفسه يعني ليس مسندا له بلحاظ آثار، إذا كان الثاني ليس الأول. إن قلت شيخنا لما لا يكون هناك جامع، أقول ما تقدم معنا أن المعاني الحرفية متقابلة لا جامع بينها، متباينة لا جامع بينها. فيا أيها المحقق الأصفهاني، جوابنا على محاولتكم مع تمام احترامنا للمحاولة نقول هكذا: رفع ما لا يعلمون، نسبة الرفع إلى ما هي نسبة الفعل إلى المفعول به أو نائب الفاعل. شك رفع ما، ما هو المفعول به أو نائب فاعل. شك هذه رفع ما في الحديث شو أصدق منها؟ تستعملها في أي معنى؟ تستعملها في رفع الشيء إلى ما هو له رفع حقيقي، أو إلى رفع الشيء إلى آثاره اللي هو رفع مجازي. هذه جاوبني عنه، كلامك لا يجيب عن هذا الإشكال. واضح؟
شخص على قولنا الشيخ العرب المحكم في الحال صح؟ قصد اعتراض الشيخ أصفهان، عفوا حن الشيخ أصفهان.
إيه شو مبنى الشيخ الأعظم؟
بالحظر إنه في جرب بالمعاني الحرفية.
إيه ممكن على اختلاف المباني، نحن عم نبني على أنه لا جامع بين المعاني الحرفية. وبعبارة ثانية يا أخوة، نظر صاحب الكفاية إلى مرحلة الاستعمال والدلالة التصديقية الأولى، ونظر فنقول هذه الجملة رفع ما لا يعلمون إما مستعملة فيما هو له حقيقي، وإما مستعملة في غير ما هو له، ولا جامع بين النسبتين إذ لا جامع بين النساب. وأما كلامك أيها المحقق الإصفهاني فهو في مرحلة متأخرة، أنت عم تقلي أنه إيه؟ بعدما صح الاستعمال كيف بتصور الجامع بينهما؟ أنت جد قلت لي أنه أمرين اعتباريين، أصور أنه جامع باختلاف الجهة. أقول هذا لا، لا يتلائم، يعني هذا الكلام الإشكال في جهة والجواب في جهة أخرى. لا ما في، ما في مجال. طيب أيها السيد الشهيد أنت ما هو جوابك؟ فإذا تقوية الاعتراض من قبل السيد الشهيد، شو ما في، شو فينا نختصرها بجملة من أول؟ محط كلام الكفاية مرحلة الاستعمال، ومحط جواب المحقق الإصفهاني المرحلة الرابعة، مرحلة تطبيق المفهوم على المصداق. فلا يصلح ما ذكره المحقق الإصفهاني جوابا على إشكال الكفاية. واضح يا أخوان؟ وتفصيله ما ذكرنا. طيب أنت أيها السيد شهيد ما هو جوابك على اعتراض الكفاية؟ هو آخر سطر بيذكر جواب، بقول يا مولانا في الحقيقة الجواب على اعتراض الكفاية من داع الإشكال غير ستان. ليه؟ لأن الإسناد، إسناد الرفع إلى الحكم وإلى الموضوع مجازي. ليه؟ لأن الإسناد إلى الحكم هو ماذا؟ رفع ظاهري أو رفع واقعي؟ نحن ثبتنا أنه ظاهري، والرفع الظاهري مجازي. أنت لما تقول رفع الحكم ظاهره هو رفع الحكم الواقعي، رفع، رفع الاحتياط هو رفع للحكم الظاهري. إيه إيه رفع واقعي، ولكن المرفوع ما هو؟ يعني هذا لما نقوله أنه هذا إسناد الرفع مجازي مثل ما عبر السيد الشهيد، فأنت إسناد الرفع إلى وجوب الاحتياط هذا مجازي بلحاظ رفع ما لا يعلمون. ليه؟ لأن ظاهر رفع ما لا يعلمون أن الحكم الواقعي هو المرفوع، وإسناد الرفع إلى الموضوع أيضا مجازي لأنه ليس رفعا لذات الموضوع وإنما رفع لآثار الموضوع. طيب ما هو التصوير الصحيح للجامع؟ ببحث السيد شهيد بيذكر التصوير هنا، يتكل على التصوير الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية والذي مر معنا في الحلقة الثانية. ما هو التصوير الصحيح للجامع؟ يقول الجامع الذي يشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية هو التكليف. لاحظ معي الآن، أنت في الشبهة الحكمية تشك في حل لحم ال... كل مرة لحم الحوت، لا تشك في حل لحم الزرافة، إن فيها كلام قبل مرة ذكرناه بس مش فأنت رفع التكليف. لا، لأنه أنت تشك في الحكم الكلي، حكم الكلي الجعل، هل جعل المولى حكم حرمة للحم الزرافة أم لا؟ تقول رفع. شايف؟ في الشبهة الموضوعية عندما تشك في حل هذا السائل، أنت صح لا تشك في الحكم الكلي، أنت تعرف أن هذا السائل إذا كان خمرا فهو حرام، إذا كان فقاعا فهو حرام، ولكن أنت تشك في الحكم الجزئي، هنا أنت تشك أيضا في الحكم. حصل؟ أنت هنا تشك أيضا في الحكم. ففي الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية أنت تشك في التكليف، غاية ما في الباب. في الشبهة الحكمية تشك في التكليف بمعنى الجعل، في الشبهة الموضوعية تشك في التكليف بمعنى المجعول، وهذا التصوير معقول غاية ما في الباب، أنه متوقف على أن نكون مؤمنين معتقدين بشو؟ بوجود جعل ومجعول. أما إذا بيجيك واحد شغسان بيقول لك أصلاً هذه حكاية جعل ومجعول، في عندي شغلة واحدة، في عندي حكم وفي عندي موضوع بينطبق عليه، شو تقول لي سميني شغل جديد اسمه مجعول؟ حينئذ لا يتم، لابد أن نأتي بتصوير جديد. فلله الحمد استطعنا بهذا المقدار أن نصور جامعا لا يلزم منه هذا المحذور بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. أما فيما يرتبط بالأمر الثاني فقد قيل بوجود قرينة على اختصاص الرفع بالشبهات الموضوعية، اللي هي شو؟ قرينة السياق، إنه الأمور التسعة المرفوع فيها هو الموضوع مش الحكم. نعم، ما أكره عليه الموضوع دائما هكذا، يعني شبهات موضوعية، يعني رفع الحكم الجزئي بالدقة. ولكن أجاب عنها سيد شهيد في الحلقة الثانية وفي بحثه بأن لا بد أن نبحث أن السياق يؤثر على أي مرحلة من مراحل الظهور. يؤثر على الظهور الوضعي؟ أكيد لا. يؤثر على الظهور الاستعماري أو على المراد الجدي؟ يقول هناك سيد شهيد أن الظهور أو السياق يؤثر على الظهور الاستعمالي دون المراد الجدي، فنبقى المراد الجدي واحد وإن كان المعنى الذي استعمل فيه اللفظ ماذا؟ مغاير. تحصل؟ أو عفوا، المعنى الذي استعمل فيه اللفظ واحد وإن كان الذي يراد جدا فرد ويراد جدا فرد آخر. وقال المحقق العراقي في مقابل ذلك أن الرواية مختصة بماذا؟ بالشبهات الحكمية. لما؟ لأن ما لا يعلمون لا ينطبق على الموضوع الخارجي، يعني رفع ما لا يعلمون لا ينطبق على الموضوع الخارجي، وإنما رفع ما لا يعلمون ينطبق على الحكم هو الذي يرتفع. أجاب عنه السيد الشهيد في الحلقة الثانية بماذا؟ ببحثه نفس الجواب، بأنه إذا التفتنا إلى وجود جعل ومجعول، نفس الكلام اللي قلنا عن نحكي منه، فإنه في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية قد رفع ما لا يعلمون. غدا إن شاء الله تعالى نطبق، بتكون تأملت إن شاء الله. أهم شيء أخوان التأمل في اعتراض الكفاية وجواب المحقق الإصفهاني، هاتين هل متطابقان أم أنهما غير متطابقين؟ غدا إن شاء الله نطبق العبارة، نكمل هذا المطلب استدلال على البراءة بالاستصحاب، ونبدأ بالاعتراضات العامة. نذكر الاعتراض الأول ونلاحظ عليه بالملاحظة الأولى والثانية، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.